بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله. أول ما يلفت النظر أن القرآن الكريم القضايا المهمة اللي يعالجها ونسبتها إلى الله عز وجل يأكدها في صدر الجملة. شلون يعني؟ يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نزلنا الذكر. هل إنا نحن هالثنين يعني ممكن وحدة تكفي عنهم؟ نحن نزلنا الذكر أو إنا نزلنا الذكر، ليش إنا نحن؟ نبهي، هذا يشعر بأن أكو قضية مهمة يريد القرآن الكريم أن يؤكدها. القضية اللي مهمة ويحاول تأكيدها يأكدها بهذا اللون من التعبير. يعني ماكو احنا الآن في تعبيرنا العامي لما قضية نريد نأكد ان احنا قائمين بها، اقول له انا اللي سويت مو غيري. نعم، عينا هذا التعبير هدفه تأكيد القضية المهمة. ليش تأكيد القضية المهمة؟ لأن هذه القضية في واقع الأمر أكو بها مدخل، يعني يمكن أن يدخل واحد يقول أن هذا القرآن مو من السماء، فأرادت الآية الكريمة أن تؤكد هذا المعنى، قالت إن نحن. زين، خلينا نعرف الذكر شنو هو. إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر يعرفوه بأنه الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل. هذا التعريف اللي يعطيه صاحب تاج العروش، يقول الكتاب الذكر هو الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل، وكل كتاب أنزل من السماء هو هكذا. طيب، الحقيقة اسم من أسماء القرآن الكريم الذكر، والذكر أيضا يشتمل على العبادة، يشتمل على القرآن، يشتمل على الصلاة يسمى ذكر، التشبيه يسمى ذكر. طيب، هذني إنما سماهن أو إنما سموهن بالذكر لوجود علاقة، أكو علاقة بينهن وبين القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم يشتمل على التشبيه، يشتمل على العبادة، يشتمل على ذكر الله، فمن باب تسمية الكل باسم الجزء أطلق عليهن لوجود هالعلاقة سموهن بالذكر. طيب، اللي يهمنا من البحث شنو؟ أن القرآن الكريم دائما يعبر عن نفسه بأنه ذكر، وقلنا الذكر ينصرف إلى المعنى العبادي، مثلا إن هو إلا ذكر للعالمين، إنه لذكر لك ولقومك، إنا نحن نزلنا الذكر. دائما القرآن الكريم يصف نفسه بأنه الذكر. قد يسأل سائل يقول القرآن مو مقتصر على العبادة، القرآن كتاب الإنسانية، القرآن فيه مختلف ما يحتاج إليه الناس بالتربية وبالتقويم، معالجة شؤونهم الاجتماعية، الأخلاقية، الاقتصادية، الأسروية، صلاح المجتمع أبعاد المجتمع كلها يتناولها بالمعالجة وبالتنظيم، وأمر مقصور على العبادة. شنو معنى إصرار القرآن الكريم دائما على التعبير عن نفسه بأن ذكر، ومو بس ذكر، مو بس عبادة، مو بس صلاة؟ لا، أنا سبق أن قلت لك أن الكون بأجمعه محراب لله عز وجل، مو بس هالمحراب، لا، محراب للعبادة الكون بأجمعه بشروط معينة. فإذا كان القرآن الكريم يتناول كل أبعاد الحياة، خلي أضرب لك مثل. مثلا أنا لما أقرأ الآية، أقرأ آية من الآيات تعالج جانب من الجوانب، شنو الجانب هذا؟ مثلا الآية الكريمة تقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أشوف أن القرآن الكريم يعطي الحيوانات بعد اجتماعي، يعني أن كل طائفة كل صنف من أصناف الحيوانات أمة، والأمة أكو لها أبعاد اجتماعية، ما من أمة إلا ولها أبعاد اجتماعية. على ضوء هالآية لما أقرأها للآية شوية وأرجع إلى أصناف الحيوانات، أشوف الش يكتب علماء الحيوان عن السلوك، شنو أنماط السلوك الاجتماعي الموجود عند الحيوان. بعض الأمثلة، معروف أن الفيل إذا تمرض ما يجي مع الجماعة، يعزل روحه، ينعزل عن الجماعة ويبقى منعزل وحده، يتحمل الوحدة ويقاسي المرض، يتحمل الألم بعيدا عن الاندماج بالجماعة إلى أن يبرأ، إلى أن يطيب، يلا يعاود الرجوع إلى الجماعة، ويشعر في قرارته أن إذا دخل بالجماعة وهو مريض راح ينقل المرض إلى المجتمع، إلى مجتمع، فيبقى يعالج، إما أن يموت أو يبرأ يلا يرجع إلى الجماعة. هذا نمط من أنماط السلوك الجمعي، السلوك الجمعي الإيجابي، يعني سلوك اجتماعي. هذا رجل، هذا كائن يرى أنه ما ينبغي أن يلوث المجتمع اللي ينتمي إليه، يرى أنه ما ينبغي أن ينقل الشر الذي أصابه إلى مجتمعه، يظل بعيد عنهم إلى أن يبرأ، بعد ذلك يتاح أن يعود لهم. طبعا هذا سلوك اجتماعي، وسلوك اجتماعي مهذب، يعني سلوك اجتماعي بمثل أعلى. مثلا احنا نعرف أن الحمام كما يؤكد علماء الحيوان هذه الظاهرة عنده، أن الحمام إذا مات إلفه، الطير الحمام إذا مات إلفه يمتنع عن الطعام والشراب ويحزن حزنا شديدا ويبقى كذلك إلى أن يلحق برفيقه، إلى أن يموت، إلى أن يموت. زين، مع أن يجد البديل أمامه سواء كان ذكر أو أنثى، البديل موجود، لكنه يصر على الامتناع ويبقى يحن إلى إلفه إلى أن يموت. طبعا هذا نمط من أنماط الوفاء، نعتبره مثلا من المثل العليا اللي ننشدها في مجتمعاتنا وما نلقاها، نبحث عنها في مجتمعاتنا ولا نجدها. نلاحظ مثلا أن الإبل البعير لا يمارس، يعني ما يزاول الحياة الجنسية في مكان مكشوف، يحاول أن يستتر عن الأعين، هذا إذا دل إنما يدل على أن هالعملية هذا يستقدرها أمام الناس. جد، ونمط من أنماط السلوك اللي إحنا ننشده بالمجتمعات الإنسانية فلا نجد. الحصان المعروف عنا أن لا يقع على أمه، بل هذا أيضا نمط من أنماط السلوك ما موجود حتى عند المجتمعات البدائية. المجتمعات البدائية قد يكون موجود عندها الانحراف، لكن هذا في دنيا الحيوان هذا موجود. إذن أنا لما أقرأ هالأنماط، أنماط السلوك الاجتماعي الموجود عند الحيوان، وتمر علي الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يتضح لي واضح شنو معنى أنها أمم أمثالنا. أن هذول أكو عندهم علاقات وأكو عندهم ارتباط، وإلى جانب هذا الارتباط عندهم نوع من المثل التي يحرصون على تجسيدها. من هنا أفهم أن القرآن الكريم تناول هذا البعد فوفاه حقه، هذا جانب من جوانب الحياة. مثلا أنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إن كل شيء خلقناه بقدر، على قراءة وعلى قراءة كل شيء، نعم شيء. معنى الآية، مفاد الآية أنه ما عندنا شيء بالكون هو فوضى أبدا، كل شيء مقدر إلى أبعاد جن، وهو مقدر ضمن تلك الأبعاد. خلي نلاحظ، أنا أحتفظ بعبارة إلى كريسي مورسون، هذا من كبار علماء الفلك ورجل يعتبر من قادة الفكر. كريسي مورسون يقول: من يتأمل في حجم الكرة الأرضية، ومن يتأمل في حجم الطبقة الهوائية التي تلف الكرة، ومن يتأمل في سمك القشرة الأرضية، ومن يتأمل في نسبة الهيدروجين والنيتروجين الموجودة، ليتأمل بها النسب ويتأمل وجود الإنسان وبقاء على سطح الكرة الأرضية وعلاقته بهذه الموجودات، ينتهي إلى الجزم بأن الكون يخرج من عالم الصدفة. ما أكو شيء اسمه صدفة أبدا. الأشياء التي ذكرتها يقول تدل على دقة، كل شيء محسوب حسابه بدقة، محسوب حسابه بشكل غاية بالضبط وغاية بالإتقان، ولا يمكن أن يحدث صدفة ولو بنسبة واحد إلى بليون. طبيعي كل شيء، يقول هذا يوحي بأنه منظم وبأنه خاضع إلى معادلة من أدق المعادلات. طبعا أنت لما تسمع قول هذا العالم ونظائر من العلماء تعرف معنى الآية الكريمة إن كل شيء أو كل شيء خلقناه بقدر. بل الآية صريحة إذن بأن الكون الذي نعيش في أبعاده كون خاضع غاية الخضوع والدقة إلى ما رسم الله عز وجل من التنظيم. مثلا احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. نطفة أمشاج المشج يعني الخلط، تقول مشجت الماء باللبن إذا خلطت مثلا، أو مشجت الرمل بالحنطة إذا خلطت. زين، نجي نتساءل شنو معنى نطفة أمشاج؟ معنى نطفة أمشاج شنو؟ كثير من الباحثين والفلاشفة يقولون يعترك في كيان الإنسان صفات متناقضة، تناقض فلسفيها، متناقض ديالكتيكي مثل ما يقولون، سأوضح لك المعنى. تناقض الفلسفي شنو؟ مثلا الإنسان أكو عنده رغبة سميها غريزة وعند عقل، واكو تضاد بين العقل والغريزة. الانسان عنده الى جانب هذا مثلا غرائز توحي بحب الجمع، وعنده ظواهر توحي او تدفعه لان يبذل مما عنده. تطاحن عند قوى متضادة متنافرة، تنافر فلسفي مو متضادة تضاد منطقي، لان التضاد المنطقي مع وجود الوحدات الثمانية مستحيل يحصل. من منطق شوية في الموضوع، بس احب شوية الفت نظرك ان لما الآية الكريمة تقول انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، يجون العلماء يقولون ان الانسان تعترك عنده صفات البيئة وصفات الوراثة. لأن أكو أشياء الإنسان يأخذها بالوراثة، يأخذها من أمه وأبوه. يعني أبوك الآن إذا يعطيك جسد ضعيف، لو يجتمع العالم كله على أن يبدلك بجسد قوي ما يقدر. أمك إذا تعطيك مثلا لون وجهها أو لون شعرها، لو العالم كله يحاول أن يغير من وجهك ما يقدر أبدا. أكو خواص وراثية يأخذها الإنسان من أمه وأبوه أو من أخواله أو من أسرته، يأخذها الخواص. وأكو خواص البيئة، خواص البيئة التربة والمحيط الحضاري اللي يعيش فيه الإنسان. هذا مع الزمن هالخواص تتحول أيضا إلى كائن وراثي ينتقل نسبيا. كثير أكو من النظريات تميل إلى هذا المعنى، فهالخواص هاي تعترك فيما بينها، الخواص مع هالخواص، نبالي كلها. فالنطفة تحمل هذه الخواص وهذه الخواص. أنا لما أقرأ نظرية العلماء وأقرأ الآية إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أؤمن أن الإسلام ما ترك هذا وإنما عالجه وأشار إليه. وهكذا يعني تجي أنت تلقى القرآن الكريم يمر بالأسرة يعالج نظامها، يمر بالمجتمع يعالج نظامه، يمر بالتاريخ يشير إلى حركته. طيب إذا عرفنا هذا كله، إذا لماذا القرآن الكريم يصر على تسمية نفسه بالذكر؟ وقلنا إحنا الذكر هو بس حق العبادة، بينما القرآن الكريم حق العلم وحق التربية وحق التنظيم بالإضافة إلى حق العبادة. إصرار على تسمية نفسه بالذكر لماذا؟ خلي أوضح لك الفكرة. الحقيقة القرآن الكريم الله عز وجل عالم بما أنزل وعالم بما خلق، ويعلم أن القرآن نزل لعلاج الإنسانية، لكن إنما يعبر عنا بالذكر دائما، لأن الذكر أشرف ما في القرآن من مضامين. شلون يعني؟ شوي اتبع لي بغلي هالنقطة. كأنه تمام، الإنسان ممكن أن يصير عالم، الإنسان ممكن أن يصير عبقري، ممكن أن يكون أديب، ممكن أن يكون مفكر، سهل إذا شوية دبشي من الجهد نعم ينتهي. لكن الإنسان في كل تلك الأعمال ما يوصل إلى رتبة الإنسانية المبتغات إلا إذا استطاع أن يحصل على كمية كبيرة من الأخلاق. الأخلاق هي الأساس. يعني خل أبدل لك العبارة، إحنا قدرنا نركب الإنسان بطائرة ونصعده بالجو، صحيح، واستطعنا أن نستخدم الكيمياء في تنمية الناتج الزارع، ناتج الزرع، الكيمياويات. استطعنا مثلا أن نستخدم الكهرباء، لكن استطعنا أن ننشئ الإنسان الذي نريده أم لا؟ طيب لا، طيب على الأسف لا. ليش؟ لأن تفضل الآن إحنا نعيش عصر الكهرباء، وإلى الآن أنت تمر بأبعاد الأرض تجد جماعة تفترش الثرى وتلتحف السماء، تبحث عن الرغيف فلا تجد، تلقى أناس قد التصق جلدهم بعظمهم من الجوع. تلك الإنسانية تئن من الألم، تئن من الاضطهاد، تئن من الظلم. ليش روح بعيد هسه؟ خلي عنك الشعوب البعيدة عنك، تعال إلى شعوبنا الإسلامية. شعوبنا الإسلامية الآن تتعرض إلى أشد أنواع الجوع والقهر والحرمان، وإحنا نبقى نعلك أمجادنا. في يوم من الأيام كانت إن أمجاد راحت، وهي راحت يا أخي راحت. تفضل أنت الآن شوف واقعك المؤلم إلى أين. هي المسألة مو بس التلازم اللي فرد حقنا قطعة من التاريخ، القطعة تعليكها وتردد بها كان وأسلافنا يوم من الأيام. تعلي الآن يا سيدي هذا المجتمع اللي يفيض بالبؤس، يفيض بالألم والحرمان وبالقهر وبالظلم. انت حاول ان تترسم خطى محمد صلى الله عليه وآله، ذيك الخطى اللي استطاعت ان ترفع الإنسان من الجهل، من القهر، من المرض. ذاك اللي كان لاصق بالتراب خلته يتطلع الى السماء، ذاك اللي كان يبحث عن الرغيف خلته غارق بالنعم يمينا وشمالا، ذاك اللي كان موطئ الأقدام استطاعت أن تخلق منه بطلا يتملاه التاريخ بإعجاب. بس وين هذا؟ أين نحن من هذا؟ يقول واحد من شعرائنا المعاصرين: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم؟ كم تخطيت على أعتابه ملعب العز ومغنى الشمم، وتهاديت كأني شاحب مئجري فوق جباه الأنجم. اسمعي نوح الحزانة واضربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خشيش المغنم. ربما معتصما انطلقت ملء أفواه الصبايا اليدم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. بالواقع أين نحن مما سطره أسلافنا الكرام؟ والله عيب وإجراء بنا وبتأريخنا وبحضارتنا أن نبقى لا نملك إلا أن نعلك أمجادا مرت عليها قرون وقرون. المفروض أن المنبع الذي صنع الجيل الأول وهو القرآن الكريم، المنبع بين أيدينا، نفس المنبع موجود. هذولاك ناس وإحنا ناس، القوم رجال ونحن رجال. ليش يكون القرآن الكريم ما يأخذ طريقة إلى تربية نفوسنا؟ يبدو أننا ما مستعدين إلى أن نتقبل عطاء الله، عطاء القرآن الكريم، هذا العطاء اللي ولج إلى قلوب أهل الجاهلية فحولها إلى جنان خضراء. يا عطاء القرآن يصنع دنيا الحب في أمة من الجلمون. فأعود للموضوع. إذن القرآن الكريم مو معناه يتغافل أن علاج الإنسانية ويصر على تسمية نفسه بالذكر، لا، بل لأن الذكر أشرف ما يصنع الإنسان، لأن الذكر يشد الإنسان إلى خالقه، ومتى ما شد إلى خالقه شده إلى كل مجد. أنا إذا قربت إلى السماء استلهمت من السماء كل معاني الخير. هذا الإصرار، إصرار على أن يسميه باسم أشرف الأجزاء أو أشرف المضامين بالقرآن الكريم. طيب هذا المعنى الأول. زين، أو بالأحرى الفصل الأول. الفصل الثاني الآية الكريمة تقول نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحفظ يسأل بعض المفكرين وبعض المفسرين، يقول الحفظ المقصود شنو؟ الله عز وجل يقول احنا القرآن احنا نزلناه نعم واحنا نحفظه. الحفظ المقصود شنو؟ يعني ان حروف القرآن كلمات القرآن ما يحصل بها تبديل مثلا، ها؟ لان هذا معنى من المعاني اللي يذهب الى بعضهم. احنا نشوف لا في دنيا الواقع صار شيء من هالقبيل. تدري سنة 85 اسرائيل طبعت الاف من الكتب، او العفو مو سنة 85 اقدم، طبعت الاف من القرآن الكريم وبدلت كثير من الايات. انا شفت بعض المفسرين المحدثين يقول اجت الى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وحولتها ومن يبتغي غير الاسلام دينا يقبل منه. بلي يعني فلن شالتها من الآية. تجي محاولات مثلا احنا نعرف بالصدر الاول اكو نزاع حصل بين الصحابي أبي الدرداء وبين جماعة معاوية بالشام، هذول كانوا يصرون على تغيير الآية. ماكو إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة. جماعة أصروا وقالوا هاي الواو نوخرها، ماكو واو. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل الذين يكنزون الذهب. ليش يوخروها للواو؟ لأن إذا وخروها تصبح الآية نازلة بالأحبار والرهبان، بينما هي الآية مو بس بالأحبار والرهبان، نازلة بكل إنسان يكنز الذهب والفضة. كل من يكنز الذهب والفضة، الواو استئنافية، كل واحد يكنز الذهب والفضة الآية تناولته. هذول أصروا على أن يحفظوها الواو. المحاولات موجودة أنه تنحذف بعض الكلمات لتغيير معنى الآية كلها، لأن هذا لما يجعلها ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقبل منه، إذا وخر فلا معنى ذلك أن اللي اعتنق اليهودية ما يخالف مقبول دينا أو اللي اعتنق غير اليهود. بينما من الواضح أن الله عز وجل ختم كل الأديان بالدين الإسلامي، فهذا نمط من التغيير. مثلا احنا نعرف ان كتب المذاهب الاسلاميه بتنص، انا عندما انقل لك من كتب المذاهب الاسلاميه نبهلي، بتنص على ان قران السيده عائشه زوج النبي كانت الايه بها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون بالصفوف الأولى. هذا ما موجود، على الذين يصلون بالصفوف الأولى. زين، هذا مثلا نمط. مثلا احنا نقرأ افرض اكو آيات اخرى، سورة الأعراف، كتب المذاهب الإسلامية تقول ان سورة الأعراف ثلث من عدها نعم راح، ما موجود، قلت من عدها ذهب. احنا نلاحظ مثلا اكو ايات اخرى تقرأ، افرض قراءة ابي فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، قراءة ابي لا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، اي الى اجل مسمى ما هي؟ زين، مثلا اكو من هالنوع ما يروى عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وما روته كتب الصحاح أن كان يصر على أن بعض الأحكام نسخت تلاوتها، بعض الآيات نسخت تلاوتها وبقيت أحكامها. مثل إيش؟ مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، فرجم الزاني نعم حتى ولو كان رجلا كبيرا يقول هذه نسخت بقي حكمها ونسخت تلاوتها. القول بنسخ التلاوة معناه قول بالتحريف، بل يعني نقصان بالقرآن. إيه شنو يعني أكو عداء ويا الألفاظ؟ إذا المضمون باقي فليش الألفاظ تنسخ؟ شنو الداعي؟ وماكو عداء ويا اللفظ. إذا نفس المعنى باقي، المضمون باقي، ليش الألفاظ تحذف؟ طبعا هاي الروايات اللي أنقلتها أنا من كتب المذاهب الإسلامية، لكن مو معناه أن المذاهب الإسلامية تعترف بأن القرآن بنقص، معاذ الله. إحنا أيضا عندنا روايات من النوع، إحنا أيضا عندنا روايات تنص على وجود نقصان بالقرآن الكريم، لكن اثنين ثلاثة هالروايات اللي عندنا واللي عند غيرنا نضرب بها عرض الجدار، لأن القرآن الكريم هو ما بين الدفتين. مش أبين لك شون أن الله حافظه، قال أبين لك وبعدين أعود الموضوع. زين، القرآن الكريم معنى حفظه شنو؟ معنى حفظ القرآن الكريم يعني حفظ النصوص مو المضمون، المضمون بعدين نعود إليه. حفظ النصوص، الله عز وجل حفظ القرآن من الزيادة والنقيصة والتبديل. المؤرخين والمفسرين ومنهم القرطبي يقول كان المأمون قبل أن يكون خليفة عند مجلس للدرس، عند مجلس كبير تطبقون عليه مختلف الأدباء والعلماء والمفكرين، خلية مال دراسة، خلية للدراسة. يقول دخل عليه رجل مهيب طويل نظيف الثياب حسن الهيئة ينفح العطر من ثيابه، وقف وأخذ يتكلم، شد الأنظار إليه، كان بليغ في خطابه في كلامه. تأمل المأمون زين، قال له ادنو إلي، دنا إليه، قال له أنت إسرائيلي يهودي؟ لأن شاف بعض ملامح عليه، قال له بلى أنا يهودي. قال له ليش أنت تبقى على دين اليهودية؟ أنا مستعد الآن أعطيك وأعطيك وأعطيك، شتري قدامي مني أسوي لك الشيء الفلاني الشيء الفلاني الشيء الفلاني. أخذ يمنيه بكثير من النعم، أخذ يمنيه بكثير من العطاء. قال له اترك يهوديتك واسلم تعال إلى الإسلام. قال له لا أفعل. قال له لماذا؟ قال له هذا ديني ودين آبائي، ما مستعد أنا أتركه. لو أعطيتني الدنيا فلا أترك ديني ودين آبائي. ثم طلع راح. يقول مرت على هذه الواقعة سنة، بعد سنة دخل ذلك الرجل بنفسه، دخل وهو على تلك الهيئة، وقف وأعلن إسلامه، ثم وقف وشرع يذكر بعض الأحكام الفقهية فأجاد وأبدع في نقلها، وأخذ يذكر كثيرا من الأمور استحسنها منه الجالسون. صاح للمأمون، قال تعال ألست صاحبنا بالأمس؟ أنت مو صاحبنا مال العام؟ قال بلى. قال ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال والله أنا أقول لك، أنا ما طلعت منك وأنت دعوتني إلى الإسلام، أنا فكرت طويلا، ظلت الفكرة تجول بذهني، فقلت لنفسي دعني أمتحن الأديان، خلي أمتحن الكتب السماوية. يقول أخذت نسخة من التوراة وأنا حسن الخط، أنا كتابتي كتابة جيدة، أخذت نسخة من التوراة كتبت عليها ثلاث نسخ، زدت ونقصت فيها، أضفت لها وحذفت منها وعبثت بها، وحملتها إلى الكنيسة فبعتها، اشتريت مني وبقيت عندهم، ما لقيت حساسية إزاءها ولا واحد تنبه إلى وجود زيادة أو نقيصة. قال أخذت نسخة من الإنجيل مع نشخت عليها ثلاث نشخ وحملتها إلى البيعة، زدت بها ونقصت بها وبدلت وغيرت وعرضتها بالبيعة للبيع. البيعة المؤسسة العبادية مثل الكنيسة، يقول لك جبتها إلى البيعة وطرحتها للبيع، اشتريت مني وبقيت عندهم وما بها حساسية أبدا. يقول أخذت القرآن الكريم نسخت ثلاث نسخ، بدلت بعض آياته وزودت ونقصت، أقبلت به إلى سوق الوراثين، دخلت إلى سوق الوراثين قل وطرحتها النسخ إلى البيع، اشتريت، أخذوها الوراثين يقول تصفحوها. لحقوني، تعال من أين لك هذه النسخ؟ قلوا ما الخبر؟ قالوا لي هذه نسخ محرفة، خذها. يقول استرجعوا أموالهم وأرجعوها إلي، فأدركت أن هذا الكتاب لا يمكن العبث به، لأن الله عز وجل قد صانه وقد حفظه، لأن فعلا حفظته الصدور وحفظته الأوراق وحفظته الخزائن، والله عز وجل تكفل بحفظه. جن مما يؤيد أن الكتب السماوية الأخرى صار بها عبث. شنو؟ التفت شوي إلى تعبير الآية. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. نبالي الآية تقول أن التوراة لما نزلناها كلفنا البشر بحفظها، ذولا استحفظوا من كتاب الله. والبشر، البشر يمكن أن يخطئ، البشر يمكن أن يعبث، البشر يمكن أن يصدر من عنده ما ينافي الحفظ، لكن بالنسبة للقرآن يقول وإنا له لحافظون. نبهي التوراة يستحفظها الأحبار والرهبان، وعبث بها الأحبار والرهبان. شلون عبثوا بها؟ أرجوك أنت يعني لما تقرأ الإنجيل أنت ما تشوف الإنجيل يتحدث عن أنبياء، يتحدث عن مجموعة من المنحلين. شيء غريب، يعني غريب تماما. يعني أرجوك لما يقول أن نبي الله داود عشق زوجة أوريا وأرادها، على كل حال زنى بزوجة أوريا، يقول زنى بزوجة أوريا وأرسل أوريا إلى الحرب، إلى أن قتل تزوج زوجته من بعده. ما لي هذا؟ ما جيت حكث عن نبي، أجل حتى عن إنسان عادي جدا عادي، حتى عن إنسان مهذب ما يتحدث، مو عن نبي. الأنبياء رسل السماء حملت رسالة الخير للإنسانية، الأنبياء مصابيح الأرض، الأنبياء ملاك الأخلاق. ما يمكن نبي يصل إلى مستوى من هذا النوع. زين، تلقى مثلا أنت تقرأ بالإنجيل أن نبي الله عيسى عليه السلام كان شريب خمر، كان شريب خمر، دعي إلى عرس من الأعراس، يقول إجا إلى هذا العرس نفذ خمرهم، صدف العرس كانوا اللي حاضرين به كثيرين، نفذ الخمر. يقول صنع لهم هو نفسه سبع أوعية من الخمر، صنع لهم وهو كان يشرب من الخمر حتى يثمل. يعني أنا الإنسان إذا عنده شوية احترام وشرب خمرة وعبثت بعقله يجرى به ويحتقر، ودبانا يحملون عليه، الناس العاديين يحملون عليه، اترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. ويقول أحد الأدباء في قطعة جميلة جدا، يقول محمد صلى الله عليه وآله حرم شرب الطلة أو شرب الطلة، صلوا عليه وعلى آله، اذهب إلى الحانة كي تلفها إن كنت لم تؤمن بأقواله. فكم ترى في الحان من شارب يحرم الخمر بأفعاله. فأنت تروح على لما تلقاه دايخ سايب يتقلب بالطين، ها تعرف شنو ليش الله عز وجل حرم الخمر، تعرف شنو السبب، ها؟ فكم ترى في الحان من شارب يحرم الخمر بأفعاله. أرجوك أنا أجي إلى قبش من السماء، أجي إلى مصدر من مصادر الهداية، أعبر عنه أن شريب خمر وقاعد، هذا كتاب سماوي من النوع. حتى لما تمر بالتوراة تلقى من هالنوع عجيب، تمر بالأناجيل وبالتوراة تلقى من هالنوع. التوراة توصي اقتل، يقول له اقتل لا تبق كبيرا ولا صغيرا. مو كتب سماء، روح السماء روح الرحمة، روح السماء روح العدل، روح السماء اللي تقول ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هاي المضامين اللي تلقاها بالكتب المنسوبة إلى السماء مضامين بعيدة تماما عن روح السماء، ما ممكن. جد إذن الكتب السماوية عبث بها، لكن القرآن الكريم لم يعبث به. زين هسه قد يقول لي واحد زين شيخنا اكو روايات بالحال، اكو روايات عند المسلمين، والغريب اللي يلفت نظرك ان نسبة القول بالتحريف عند المذاهب الإسلامية يصل الى مستوى اذا نقيش للقول الموجود عندنا، يمكن القول الموجود عندنا يطلع بنسبة 3 إلى 20. نعم. ومع ذلك تلقى الأقلام الزائفة، مع الأسف تلقى الأقلام غير المأمونة اللي ما عليها رقابة من ضمير تنشد إلينا القول بتحريف القرآن، معاذ الله. تفضل هذول احنا نشاهد البحث يريد لإشباع، وإن شاء الله أمر به أيضا في فترة أخرى، بس أبين لك أنه ما عندنا إلا روايات ضعيفة نضرب بها عرض الجدار، لأنه أبسط الأدلة. إحنا عندنا نختلف عن المذاهب الإسلامية، عندما نقرأ الحمد بالصلاة كون نقرأ من وراها سورة كاملة، ما يجوز نقرأ بعض سورة عندنا. إذا كان القرآن بيقول بالتحريف، شلون احنا هاي السورة اللي نقراها وراء الحمد معناه يتسرب الشك اليها انها مو كاملة، واحنا نعبد الله بصلاتنا، فمعنى ذلك عندما نقرأ سورة احنا متأكدين ان السور كاملة ما بها عبث ولا بها تحريف. القرآن ما بين الدفتين ما بي زيادة ولا نقيصة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. و هذا هو رأينا ورأي أساطيننا ورأي أئمتنا هذا. نعم. أما هناك روايات، أكو روايات هذه لا يعتد بها، ما إلها قيمة، مثل ما موجود عند باقي المذاهب الإسلامية، وقلت لك أضعاف ما عندنا، ولكن جمهور المسلمين يأبى هذه الروايات، لأن كتاب الله عز وجل هو كتاب الإنسانية ولا يتطرق إليه الباطل، لا يقوى إنسان على العبث به. من هنا أكو نقطة شوية أشير لك إليها. الفخر الرازي في تفسيره لما يجي إلى هاي الآية يقول هاي الآية تدل على أن البسملة جزء من القرآن، وأكو نزاع عند المذاهب الإسلامية أن هاي بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة، ما يقروها بعض المذاهب الإسلامية ما يقرؤونها، وبعضهم يرى أنها مستحبة نبالي، بعضهم أصلا يرى أنها مو من القرآن نبالي، بينما عندنا إحنا أنها من القرآن جزء من كل سورة، كل سورة البسملة جزء من عدها. الفخر الرازي يقول هاي الآية تدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من كل سورة، لأنه لو لم يكن ذلك لكانت تكون نقيصة بالقرآن، والله حفظ القرآن، وإحنا كنا نعرف بالضرورة أن جبرائيل كان ينزل ويسمي قدام السورة، معناه أنه جزء من السورة. نبالي جد. فالآية تقول إحنا نزلنا للقرآن ونحن نتكفل بحفظه. الله عز وجل حفظه عن التحريف، عن الزيادة وعن النقيصة، بما مكن المسلمين من حفظه في صدورهم، لأن المفروض أن القرآن الكريم كان طعام المسلمين، كان غذاء المسلمين. مع الأسف يعني ما أعرف أنا اللي عايش شوية من عندكم فترة أطول، قبل 20-30 سنة 40 سنة، يندر أن تلقى الصبح لما تمر على البيوت والشوارع ما تسمع صوت القرآن. نبهي ناس مشدودة إلى القرآن، تمر على الحوانين تلقى كل واحد في حانوته القرآن الكريم، الصبح يتبرك به يستفتح به يقرأ منه آيات. المعنى يكاد يكون عندنا يتلاشى شوي شوي. يعني يقول لي البعض أن الراديو أخذ يعوض، لا يا سيدي، مو مسألة الراديو يعوض. احنا بعدنا الواقع، بعدنا، وهذا من سوء حظنا، لان القرآن ما يهمنا سواء قربنا اليه او لا، من سوء حظنا احنا، لان احنا اذا دنونا الى القرآن نغترف من القرآن كل معاني الكرامة. فالقرآن الكريم هذا الكتاب كتاب الانسانية، اراده الله لعلاج الانسان. زين، ننتقل الى المعنى التالي. المعنى الثالث، الآية الكريمة تقول وإنا له لحافظون. يسأل سائل يقول أن المضمون هم محفوظ؟ يقول لا، مع الأسف هذا المضمون مو محفوظ. شلون يعني؟ شنو معنى المضمون مو محفوظ؟ يعني أن كثير من الآيات حرفت عن معناها، وهذا اللي أقول لك بيه، هو احنا يفسر به القول بالتحريف عند بعض رجالنا، يفسر بها المعنى ان الآية بدل ما تتفسر تفسير صحيح تتفسر تفسير منحرف. شلون يعني؟ يعني مثلا هذا الآية نزلت بأبي طالب، طبعا هذا لون من الافتئات على التاريخ، لأن وضع أبي طالب بكل جوانب يدل على إيمان الرجل، احتضان للمسلمين واحتضان للنبي وجهاده ونطقه بالشعر، نعم، واعترافه بنبوة النبي بالشعر، وما فرق بين الشعر والنثر، ينم عن أنه مؤمن برسالة النبي اللي يفدي أولاده الأربعة للنبي. شنو عليها دافع؟ أنا أولادي دول دم قلبي، مثل ما نقول اقدمهم والله ابن اخوي لو لم اكن اؤمن به. يا اخي شو صحنا بالكلام هذا؟ فتجي تلقى التحريم مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، يجي واحد يعارك معارك على انها ما نزلت باهل البيت، نزلت بنساء النبي. يا اخي احنا ما ننفس على نساء النبي ايضا، نساء النبي جزء من تراثنا، جزء من تاريخنا، جزء مما نعتز به، لان زوجات الرسول دني، لكنه الروايات صريحه بان النبي صلى الله عليه واله كان ببيت ام سلمه وهبط عليه جبرائيل يحمل هذه الايه، والنبي قد لبع اهله بالكساء، حط الحسن والحسين وفاطمه وعلي بن ابي طالب لفهم بكساء، وشخص ببصره إلى السماء قال اللهم هؤلاء أهلي فطهرهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هبط جبرائيل يحمل الآية. موجود أكثر من رواية من كتب المذاهب نفسها. يقول لا، هاي السياق، هاي نازلة في سياق الآيات اللي تتحدث عن نساء النبي، وأنت تعرف أن السياق مو حجة، لأن كثير من الآيات التركيب غير النزول، الآيات في ترتيبها عندما جمعوها المسلمين ما رتبوها على النزول، جمعوها مجرد جمع، كثير من عدها ما بيها وحدة سياق. جيم بد مثل بسيط أضرب لك، أنت تقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخره. هاي نزلت في الإمام علي عليه السلام. يجيون يقول لا ما يصير نحمل على الإمام علي، ليش؟ لأن لسان الآية لسان جمع، يا أيها الذين آمنوا، يعني جماعة، من يرتد يعني جماعة مو واحد. بينما يجي وليعلموا إنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب، أي آخر آية من سورة إبراهيم، وليتذكر أولو، هاي أولو جمع أيضا، أم جمع؟ يقول هاي نزلت في الخليفة أبي بكر. طيب إذا جمع يجوز أن يعبر عن الفرد بتعبير الجماعة للتعظيم، هنا يجوز وهنا يجوز، وإذا لا ما يجوز، هنا ما يجوز وهنا ما يجوز. لا، المسألة يعني تلقى كلام مع الأسف. احنا لما نجي الى كتاب الله عز وجل ينبغي ان نتبع القرآن، لا ان نجعل القرآن يتبع اهواءنا. لما نريد نفسر كون مو نسحب القرآن حتى نطبق على آرائنا، انما يجب ان يكون القرآن امامنا، نعم، واحنا نتبعه، نتبع تعاليمه، وإنهما لبي إمام مبين. الإمام المبين هو القرآن، جن نتبع تعاليمه، نتبع أهدافه، مو نجي نفسره كيفما نحب. المضمون صار بعبث، وهي المشكلة اللي نعاني منها في تفسيرنا. يعني يجب أن نعود إلى التفسير الموضوعي البعيد عن الأهواء. نعم، جن أعود للآية. الآية إذن نزلت في بيت أم سلمة، هو رسول الله صلى الله عليه وآله محتضن الحسن والحسين ويدنيهم إلى صدره، وفاطمة وعلي بن أبي طالب، ويقول اللهم إن هؤلاء أهلي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولفعهم بكسائه، لفعهم بذلك الكساء، وأدناهم إلى صدره يشممهم عربه ويغدق عليهم حنانه. وهي ترى ما كانت يعني اشتوها بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والحسن والحسين، لا، منذ اللحظات الأولى من ولادتهم هم ما فارقوا حجر النبي. كان يمر رسول الله صلى الله عليه وآله على بيت فاطمة، إذا سمع صوت الحسين يبكي غالبا تنشغل هي، إما تطحن بيدها تدير الرحى أو تكنس البيت أو مشغولة بشؤون البيت، ويمر رسول الله يسمع الحسين يبكي يريد الرضاع، ينفلت من بين أصحابه يأخذه يدنيه إلى صدره يقبله يشكب عليه عطفه وحنانه. ورحم الله الدمشتاني، ما فات أن يسجلها لها الظاهرة. يقول كان يؤذيه بكاه وهو بالمهد رضيع بابني قدما فداه وهو ذو الشان الربيع ليته اليوم يراه وهو بالغبرة صريع. اعتقد هذا هو اللي دفع عقيلة الطالبيين زينب عندما خرجت الى مصرعه، ما وجهت الخطاب الا لرسول الله، صاحت يا رسول الله هذا حسينك بالعرى مقطوع الراس من القفا مشلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى شيبته مخضوبة بالدمع إليك إليك جيت خويا بهدوة الليل أشرب حزن وأقبح بالعويل جميل الرجايا منين ما ميل. الواقع أن هذه المرأة إذا وقف الإنسان أمام محنها ونكباتها يحمد ذلك القلب الكبير اللي يتعرض الى مآسي الطب الى آلام الطب قامت منها المجموعة من المصارع من الدماء رجعت الى الدموع الى مجموعة من النساء تتلاعب في داخل المخيم. هذه تقول عمان عمري وهذه تقول عمان أبي وتلك تقول عمان أخي وهي تجول ما بين اليتامى. يحسين والله حرمة بجريرة كلفتني بالعيال خويا وزمتني قعد خويا وشوف متني. اشتد عليها الامر اكثر بالشبع عشاء في داخل الخيمة استطعت ان تجمعهم لكن هلم الخطب بالشبا في حالة الشبا. هذا الطفل يقع من الناقة وهذا الطفل يطلب الماء وطفل اخر يريد ان يبتعد عن النظر الى رأس ابيه وهي بها الحالة بالشبا ما بين النساء واليتامى. ولذلك عشير على سيد حيدر رحمه الله تلقاه يستجدي العطف من حاد النياق يقول له ارفق بيها خلي تداوي جراحها خلي تلاحق هالمجموعة من الاطفال ترعاهم. فترفق بها فما هي الا ناظر دامع وقلب مروح لا تشم جذب البراء وتدري ربة الخدر ما البراء